بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن موقف الشريعة الإسلامية من المرأة وحقوقها. ونحن كنا ولا نزال نتكلم عن حقوق الحرية للمرأة، ومن أبرزها الحقوق السياسية. تكلمنا عن طائفة من هذه الحقوق، وآخر ما كنا نتكلم فيه حق الشورى. هل الشريعة الإسلامية أعطت المرأة الحق في أن تشترك مع الرجال في مجلس الشورى؟ أي هل تستشار المرأة في أمور المجتمع الإسلامي كما يستشار الرجل؟ ورأينا أن الجواب عن ذلك هو أنه لا فرق في ميزان الشريعة الإسلامية بين المرأة والرجل في هذا الحق، فقد رسخ الله في محكم تبيانه ضرورة اللجوء إلى الشورى في كل ما لا نص فيه، وذلك عندما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه حاكما ورئيس دولة: وشاورهم في الأمر. شاورهم هم، الضمير يعود إلى كل من هو أهل لأن يستشار، سواء كان رجلا أو امرأة. ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير المرأة ويأخذ برأيها، ثم رأينا أن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم كانوا يستشيرون النساء كما يستشيرون الرجال في أمور المجتمع الإسلامي المختلفة. ثم أصغينا إلى كلام الفقهاء في هذا الأمر، فوجدنا أن لا خلاف عند العلماء والفقهاء في أن الحاكم ينبغي أن يستشير في كل ما لا نص عليه، وكما يستشير الرجل يستشير المرأة. ومن هؤلاء الفقهاء الإمام الماوردي، فقد ذكر في كتابه أدب القاضي: إن كل من صح أن يفتي في الشرع جاز أن يشاوره القاضي في الأحكام، فيجوز أن يشاور المرأة والأعمى والعبد. يشاور القاضي المرأة، يعني يمكن أن يتخذ لنفسه مجلس شورى من الرجال ومن النساء. والقاعدة الفقهية تقول: كل من جاز له أن يفتي جاز له أن يشير. كل من جاز له أن يتبوأ مركز الفتيا جاز له أن يتبوأ مركز الشورى. وبالاتفاق الفتوى حق للرجل والمرأة معا، ولا يشترط لذلك إلا العلم. فإذا ارتقت المرأة إلى درجة من العلم غزيرة، وتفقهت في دين الله بشكل جيد، فهي تتبوأ مركز الفتية، تستفتى فتفتي، وكل من كان له حق في الفتية له الحق في الشورى أيضا. هذا كان في آخر ما كنا نتحدث فيه في الدرس الأخير، وفاتني أيها الإخوة أن أعتذر عن غيابي الغير المتوقع والغير المبرمج درس الخميس الماضي، ذلك لأنني لم أستطع أن أصل في الوقت المناسب في الواقع. أعود فأسألكم السؤال الذي طرحته في الدرس الأخير، هل عندما نقول هذا الكلام نحن أيها الإخوة نتلاعب بالشرع؟ لكي نتقرب بالشرع إلى من يريدون منا أن نطور الدين، هل نحن في هذا نجامل أصحاب الرغبة في الحداثة؟ الواقع أننا نبرأ إلى الله من أن نتلاعب بالدين، ونبرأ إلى الله من أن نجامل الراغبين في التطوير والداعين إلى الحداثة، معاذ الله أن نستجيب لدعوتهم عن طريق التلاعب بأحكام الله. ها أنتم تروا، نحن ننقل نصوص العلماء السابقين، ننقل كلام الإمام الماوردي، ننقل عمل سيدنا أبي بكر، ننقل عمل سيدنا عمر، ننقل عمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن والشكوى دائما إلى الله عز وجل، هؤلاء الذين يتبرمون بإسلامنا وهم مسلمون، ويتأففون من ديننا وهم منتسبون إلى هذا الدين، عندما يحتجون بحججهم الواهية ونناقشهم ونبرز لهم أنهم مخطئون، لا نقول كاذبون، مخطئون فيما يقولون، يقولون أنتم تتلاعبون بدينكم وأنتم تجاملوننا في أنكم تستجرون الإسلام إلى المواقف التي يدعو إليها الغرب اليوم. نستجر الإسلام؟ هل هذا الذي نقوله عبارة عن تلاعب بالإسلام؟ وأظن كل من علم مواقفي وعلم كلامي ورأى كتاباتي، كل ذلك عبارة عن حرب لمن يتلاعبون بالإسلام ولمن يستجرونه إلى التغيير والتبديل من أجل مداهنة الراغبين في التطور. نحن لا نفعل ذلك، هذا هو كلام رسول الله وفعل رسول الله وفعل الصحابة، وهذا كلام الفقهاء تعلم. لكن ما ننسى الشرائط التي ينبغي أن نضعها نصب أعيننا، لا بد، والمرأة تقوم بحقها هذا، أن تكون ملتزمة ومنضبطة بآداب الإسلام كما أمر الله، من حيث المظهر، من حيث السلوك، من حيث الجو الذي تتحرك فيه، وقلنا ذلك. ثانيا، ينبغي أن لا تنسى المرأة قانون سلم الأولويات في الشريعة الإسلامية، فإذا كانت المرأة زوجة لزوج، أما لأولاد، ورأت أن خروجها إلى المجتمع كعضوة في مجلس شورى أو كأي ممارسة لعمل آخر أعطى الله المرأة الحق فيه، إذا وجدت أن عملها هذا يجعلها تترك ما هو أهم وهو رعاية أطفالها وأولادها وأسرتها، والبيت يصبح نهبة للخدم وللحاضنات ونحو ذلك، فنحن ماذا نقول؟ نقول كل ذلك جائز، لكن سلم الأولويات يقول ينبغي أن تكون الأولوية للمنزل. سلم الأولويات شرعة شرعها الله للرجال والنساء معا، كثيرا ما تتزاحم الوظائف، كيف تنتقي الوظيفة التي ينبغي أن تمارسها؟ تعود إلى هذا الميزان، تنظر إلى درجة الأولوية في دين الله عز وجل، فتمارس العمل الذي هو الأهم في ميزان الشرع. هذا ما ينبغي أن تلاحظه المرأة، فإذا لاحظت ذلك فباب هذا الحق مفتوح لكل من الرجل والمرأة على السواء، لا فرق إطلاقا. ولسنا في هذا نخترع دينا جديدا معاذ الله، وإنما نحن في هذا أمناء على دين الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى الحديث في وظيفة أخرى من الوظائف السياسية المعروفة في هذا العصر وغير هذا العصر. من أبرز هذه الوظائف الوزارات، أيضا من المهام السياسية. والوزارة أيها الإخوة كلكم يعرف معناها، وعلماء السياسة الشرعية وأحكام الإمامة بحثوا في هذا الموضوع بحثا واسعا. وأحب أن ألفت نظركم إلى أن هنالك جانبا في فقهنا الإسلامي العظيم كله يتحدث عن السياسة الشرعية وعن نظام بناء الحكومة الإسلامية، موجود هذا في فقهنا الإسلامي. ومن أبرز من كتبوا في هذا الإمام الماوردي، الأحكام السلطانية كتاب مشهور له. هؤلاء العلماء يقسمون الوزارة إلى قسمين، إلى ما يسمى بوزارة تفويض وإلى ما يسمى بوزارة تنفيذ. يقصدون بكلمة وزارة التفويض النيابة عن الحاكم، وهذا تعبير أدق من التعابير المستعملة اليوم. يعني في كثير من الأحيان يكون عمل الوزير في مجموعه عبارة عن نيابة عن رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية. العلماء الفقهاء السابقون يسمون هذه الوزارة وزارة تفويض، أي فوض الرئيس إليه بعض الأمور. وزارة التفويض هذه حكمها حكم رئاسة الجمهورية، لأن هذا الوزير ينوب مناب رئيس الجمهورية لأنها تفويض. ونظرا إلى أن الشريعة قد حجبت حق الرئاسة العليا عن المرأة للسبب الذي ذكرته لكم وأوضحت وأقنعت، إذن الوزارة التي تسمى بوزارة تفويض والتي يكون الوزير فيها نائبا عن الرئيس هي أيضا محجوبة عن المرأة، لأن حكمها حكم رئاسة الجمهورية تماما. أما وزارة التنفيذ، العمليات التنفيذية والتي يمارسها الوزراء، وأكثر الوزارات عندنا من هذا النوع، فالواقع أن جمهرة كبيرة من الفقهاء قالوا لم يرد نص لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجب هذا الحق عن المرأة. والأصل في الأشياء الإباحة. النبي عليه الصلاة والسلام حرم من أعمال المرأة السياسية شيئا واحدا، هو رئاسة الدولة، فقال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وسكت عن الوظائف الأخرى. هذا التحريم لرئاسة الدولة والسكوت عن الوظائف الأخرى زائد القاعدة التي تقول الأصل في الأشياء الإباحة، كل ذلك يعطينا دلالة على أن ما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الإباحة، إلا إذا تعرض سبب من أسباب الحرمة، فعندئذ ننظر إلى هذا العارض. والحرمة تأتي من العارض لا من أنوثة المرأة وطبيعتها كأنثى، لا، يعني مثلا عندما يكون قيام المرأة بهذه الوظيفة منسجما كل الانسجام مع وظائفها الدينية، مع الالتزام بآدابها السلوكية ومظهر حجابها وسترها بكل معنى الكلمة، عندما، وأنا لا يعني أقول هذا نادر أو غير نادر، أنا أدلي بأحكام والواقع إما أن يرفض وإما أن يؤيد، ربما يأتي عصر يتحقق هذا الأمر. نعم، أقول إذا كان الأمر كذلك فلا على المرأة لا مانع من أن تتبوأ منصب وزارة من الوزارات، كوزارة الصحة، كوزارة التربية. نعم، قد يقول قائل وكيف يتسنى للمرأة اليوم أن تمارس هذه الوظيفة مع الالتزام التام بأوامر ربها والانضباط بمظهرها الإسلامي؟ نحن نقول إذا، وربما كانت كلمة إذا هذه لا تتحقق إلا في كل 10,000 سنة مرة، لكن الشريعة الإسلامية عندما تبسط أحكامها تبسطها لكل الأزمنة ولكل الأحوال، فالشريعة هكذا تقول، والحكم موضوع على الرف. أرني جوا مناسبا، مناخا ملائما، أقول لك هذا جائز. مناخ غير مناسب، إذن غير جائز. لا لأن المرأة لا تستاهل هذا الحق، ولكن لأن المناخ غير صالح، هكذا يقول الشرع. نعم، والإمام الماوردي في الواقع في كتابه الأحكام السلطانية اشترط للوزارة الذكورة، في حين أنه لم يشترط لرئاسة الدولة الذكورة، وهذا شيء يعني يستدعي الوقوف، يلفت النظر. يعني الشيء الذي بالاتفاق يشترط فيه الذكورة وهو رئاسة الدولة ما شرط فيه الذكورة، والشيء الذي هو محل خلاف وهو الوزارة اشترط فيها الذكورة. وأنا هنا لفت النظر إلى هذا الكلام وقلت لعل مكان اشتراط الذكورة إنما هو حديثه عن رئاسة الدولة، هناك ينبغي أن تشترط الذكورة، هنا المسألة عائدة إلى الظرف والمناخ وقدرة المرأة أو عدم قدرتها في الانضباط بأوامر الله والالتزام بأحكامه والالتزام بمظهرها الإسلامي. وأنا قلت مرارا أيها الإخوة وأقول أرني امرأة أخلصت لدين الله وربى الإسلام شخصيتها فارتفعت هذه الشخصية إلى درجة باسقة من القوة والاعتداد والاعتزاز بأوامر الله سبحانه وتعالى، وارتقت إلى درجة باسقة من الثقافة الإسلامية والعلم بدين الله، أنا أول من يفتي بأن تكون وزيرة هذه، بل أنا أول من يرجحها على كثير من الرجال في هذا العصر. لكن أرني المرأة التي تكون بهذه الشاكلة، وأنا أتقرب إلى الله بهذه الفتوى عندئذ. بوسعكم أن تعلموا من هذا الكلام خلاصة هذا الحكم، يعني مثلا نجسد هذا الكلام بامرأة، أكثر من امرأة، أسماء بنت أبي بكر مثال على ذلك، أم سليم امرأة حرام بن ملحان مثال على ذلك. أرني امرأة مثل إحدى هاتين المرأتين وأقول لك إني أرشحها لوزارة من الوزارات وأرجحها على كثير من الرجال، ولعلكم جميعا تعلمون من هي أسماء بنت أبي بكر، ومن هي أم سليم رضي الله عنه. أم سليم التي كان لها طفل صغير مريض، وكان والده يحبه حبا جما، وخرج زوجها والد الطفل ذات يوم إلى عمله في الصباح، وأثناء غيابه قضى الطفل نحبه وتوفي. فأخفت المرأة الطفلة في زاوية قصية من الدار، ولما حانت عودة زوجها تجملت وزينت واستقبلت زوجها كأحسن ما تستقبل زوجة زوجها في أحسن المناسبة. ولما دخل وراءها في هذا المظهر اطمأن بالا وعرف أن طفله في حالة حسنة، وسألها ليزداد طمأنينة كيف حال الطفل، تبسمت قائلة هو أهدأ ما يكون. فعلا هو أهدأ ما يكون، ولكن هكذا فهم الرجل أنه يعني مستريح. اطمأن الرجل، وكان بينهما تلك الليلة خير ما يكون بين الرجل وزوجه. ولما بلغ الصباح وقام الرجل، قالت له برباطة جأش وقوة اعتداد: أرأيت لو أن جيرانا لنا أعارونا عارية وجاءوا يطلبونها؟ قالت: ردي إليهم عاريتهم. قالت: فاحتسب ابنك عند الله. نعم، ألجم الرجل ولم يعد يستطيع أن يقول كلمة، ذلك لأن المقدمة التي تقدمت بها الزوجة، الكلام الذي قالته أنهت وأغلقت أي باب لأي جدل في الموضوع، فلم يكن منه إلا أن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه عما جرى. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما بخير. نعم، أنا عندما أجد امرأة كأم سليم هذه بهذا الشكل، أنا أرشعها للوزارة وأرجعها على كثير من الرجال، وأتقرب بهذه الفتوى إلى الله عز وجل. كذلك أسماء بنت أبي بكر التي قتل الحجاج ابنها وصلبه على الخشبة، وآلى أن لا ينزل ابنها من هذه الخشبة الصلب حتى تأتي أمه وتتوسل إليه أن ينزله، ورفض وأبى. وفي اليوم الثالث مرت به وهو مصلوب على خشبة عالية، فنظرت إليه من بعيد وقالت: أما آن لهذا الفارس أن يترجل. عندما أجد امرأة بهذا الشكل أرشحها أيضا لأجل الوزارات، لا وزارة التفويض وإنما وزارة التنفيذ. المسألة أيها السادة ليست مسألة امرأة ورجل، ما أكثر الرجال الذين يتبوؤون المراكز الاجتماعية والسياسية بزيف وزوف وهم رجال، وما أكثر النساء اللائي هن أفضل من أولئك الرجال في تبوؤ هذا الأمر. المهم المواصفات، والمهم المناخ. طبعا عندما لا يكون المناخ صالحا الحكم يحجب، لا لأن الله حجب هذا الحق عن المرأة، ولكن لأن الله عز وجل شرط الانسجام بين المجتمع وبين هذه الوظائف. نحن نتكلم عن المجتمع الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، والذي يتحرك تحت مظلة شرعة الله سبحانه وتعالى. إذن لقد عرفنا أن الوزارة من الوظائف السياسية هي بحد ذاتها ليست محجوبة عن المرأة بحد ذاتها، ولكن المسألة تختلف وتأخذ المد والجذر حسب المناخ وحسب الظروف وحسب واقع المرأة وحسب وضعها والتزامها أو عدم التزامها. هذه هي الوظيفة الأخرى. بقي أن نتكلم في القضاء. القضاء له جانب علمي وله جانب سياسي، يعني له هذان الجانبان معا. هل يجوز للمرأة شرعا أن تتبوأ مركز القضاء؟ الواقع أن العلماء في هذا مختلفون أيها الإخوة. ذهب أكثر الفقهاء إلى اشتراط الذكورة في من يتولى القضاء، لأن القضاء سلطة وليس عبارة عن مركز فتية، سلطة تنفيذية، لا أقول سلطة تشريعية، سلطة تشريعية لله سبحانه وتعالى. العالم يفتي ولا علاقة له بالتنفيذ، والقاضي يقضي وينفذ، يعني يملك القوة التنفيذية، وهذا الأمر يحتاج إلى جهد وطاقة وقوة. يرى كثير من الفقهاء أن هذه الوظيفة إنما تناسب الرجال، هذا ما يقوله الجمهور. الإمام أبو حنيفة وأصحابه فصلوا، لاحظوا أيها الإخوة، أنا لا أغير حكما ومعاذ الله، أنا لا أجتهد فضلا أن أغير، أنا أنقل كلام ساداتنا وأئمتنا رضي الله عنهم ورحمهم الله، وأسأل الله أن أكون أمينا على النقل. قال أبو حنيفة وأصحابه: أما الأمور التي يجوز للمرأة أن تشهد فيها وهي الأحكام المدنية فلها أن تتولى مركز القضاء. كل ما يجوز للمرأة أن تشهد فيه يجوز لها أن تتبوأ مركز القضاء فيه. إذن للمرأة عند الإمام أبي حنيفة ومن اتبعه، للمرأة أن تتولى مركز القضاء في الأمور المدنية، في الأحوال الشخصية، في البيوع، في الشراء، في الامتلاك، في العقود، في كل هذه الأمور. وما هي الأشياء إذن التي لا يحق لها أن تقضي فيه؟ هي الأشياء التي لا يحق لها أن تشهد فيه. ما هي الأشياء التي لا يحق لها أن تشهد فيه؟ في الجرائم والجنايات، وسنتكلم عن شهادة المرأة باستفاضة، لكن الآن نتكلم بهذه المناسبة. يعني لو أن جريمة وقعت والعياذ بالله، رجل سقط قتيلا، وفتح القاضي ملف تحقيق في هذه المسألة، طبعا تحقيق يخضع لشهادة شهود، يعتمد على الخبراء وعلى الأطباء الشرعيين وعلى شهود الشهود، هل تقبل شهادة امرأة جاءت تتحدث عن من قتل ومن ذبح؟ لا، الشريعة تقول لا. لماذا؟ المرأة يا أخي عاطفية، كتلة عاطفية، وهذه مزية فيها، ووضعها العاطفي وهذا يمنعها من أن تتحكم بنفسها عندما ترى منظرا من هذه المناظر إطلاق. هل وجدتم امرأة شاهدت شجارا بين شخصين، ثم شاهدت واحدا يخرج المدية ويذبح بمديته هذا شخصان، هل رأيت امرأة وقفت وأخذت تحدق في هذا المنظر هكذا بعقلانية؟ مستحيل. وإن وقع هذا فلم يقع إلا في نساء شاذات عن بنات جنسية، امرأة عقلانية تكون هذه يعني مسترجلة هذه. نعم. طيب، ولما كانت الشهادة لا بد فيها من الدقة، والشهادة دعامة عدد، دعامة إلى العدد، فكان من حق الشريعة الإسلامية أن تقول لا، المرأة لا تزج في مثل هذه المواقف، ومن ثم فلا تقبل شهادتها. حتى الرجال لو أن رجلا جاء يشهد وعرف القاضي أن هذا الرجل من النعومة بمكان وهو الآخر عاطفي، في الواقع رجال هكذا عاطفيون لا يستطيعون أن يعني يثبتوا أمام هذه المناظر، لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته، لا لا يعني الشهادة لا تقبل من أي إنسان كان. ينبغي أن يكون هنالك انسجام بين الشاهد وبين الأمر الذي يشهد فيه. طيب، إذا قضايا الجرائم والجنايات وما إلى ذلك لا تقبل أيضا قضاء المرأة، هذا رأي ثاني. وهنالك رأي ثالث نادى به الإمام الطبري صاحب التفسير، تفسير الطبري معروف، أفتى بجواز تبوء المرأة مركز القضاء مطلقا، سواء في أمور الجنايات أو في الأمور القانونية المدنية أو أحوال الشخصين كلها. قال شهادة المرأة شيء وقضاؤها شيء آخر. صحيح لا تشهد المرأة في الجنايات لأنها لا تتمكن أن ترى هذه المناظر المؤلمة، ولكن قضاءها تحت قوس القضاء يحتاج إلى خبرة ويحتاج إلى وعي ومعرفة وذكاء وعلم. هذا غير ذلك، هذا رأي الإمام الطبري. إذن المسألة خلافية والجمهور على أنه لا يجوز، احفظوا هذا الحكم. هذه خلاصة موقف الشريعة الإسلامية من حقوق السياسية للمرأة. فهل تجدون أن الشريعة الإسلامية ظلمت المرأة، أو هل تجدون أن الشريعة الإسلامية لم تنصف المرأة بشيء من هذا؟ هذا الذي قلته لكم والله الذي لا إله إلا هو، لم أخترع من عندي في ذلك شيئا، ولم أتجه في هذا الذي قلت إلى مجاملة، أنا أجامل أصحاب الحداثة ومن هم حتى أجاملهم، أنا أجامل الذين يسيل لعابهم عشقا لسادتهم الغربيين، أخدمهم لأيسر لهم السبيل إلى أن تكون شريعة الله خادمة لهم، معاذ الله. ومتى وقفت هذا الموقف؟ لكن هذا ديننا وهذه هي شرعة ربنا. كما أننا لا نفتح أبواب التيسير افتئاتا، كذلك لا نغلق الأبواب افتئاتا، وإنما ننقل ما هو ثابت في شريعة الله سبحانه وتعالى. ننتقل الآن أيها الإخوة إلى الحديث عن المرأة وحقوقها الاجتماعية وموقف الشريعة الإسلامية من هذه الحقوق. ما هي الحقوق الاجتماعية؟ طبعا معروف الفرق بين الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية. نقصد بالحقوق الاجتماعية مختلف الأنشطة والمهن والمهارات التي تعود بالخير على المجتمع، سواء في الجانب الديني أو في الجانب الدنيوي. هذه الأنشطة الثقافية، الفكرية، المهنية، التربوية، العلمية، المهارات التي تعود بالخير على المجتمع إما في دينه أو في دنياه، هذه ماذا نسميها؟ حقوق وأمور اجتماعية. هل فرقت شريعة الله في هذا بين رجل وامرأة؟
يعني هل فتحت باب الأنشطة الاجتماعية للرجال وأغلقته أمام النساء؟ هذا ما سنجيب عنه الآن. ومرة أخرى وأخرى وأخرى أقول نحن نلتزم أن ننقل دين الله بأمانة وصدق، لا نضيق افتئاتا ولا نوسع ونخرق السدود أيضا افتئاتا. هذه الأنشطة الاجتماعية كثيرة، ولسوف نضرب أمثلة لكل ما يمكن أن نتذكر منها. أولا شهود المرأة الصلاة مع الرجال في المساجد، هذا من الأنشطة الاجتماعية التي تعود بالخير الديني إلى المجتمع. ما موقف دين الله من هذا؟ هل جعل المساجد وقفا على الرجال دون النساء، أم جعل المساجد والتلاقي في المساجد للصلاة وللعلم وللمذاكرة شركة بين الرجال والنساء؟ الجواب نتلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد فيما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد في مسنده كلهم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهم، بالليل كمان مو بالنهار، إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهم. هذه توصية من رسول الله، فأذنوا هذا أمر ويكاد يقول أحدنا الأمر للوجود، يعني ينبغي أن يأذن، يجب أن يأذن الرجل لزوجته، لا، هذا الأمر هنا للتشريع، هذا الأمر للإرشاد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن هذا أمر مشروع، ولا تغلقوا بابا فتحه الله سبحانه وتعالى. ثم إن الرجل ينظر في ظروفه، ظروف زوجته أو في ظروف ابنته، الأوضاع كذا، يأتي سلم الأولويات، يأتي عمل أهم من عمل، واضح؟ هنا هذا الموضوع يلعب دورا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال أمره الإرشادي هذا يوضح لنا أن هذا حق ثابت للرجال وللنساء معا. هذا الأمر الإرشادي مثل قول الله سبحانه وتعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. يا ترى الإشهاد واجب؟ لا، هذا إرشاد، يعني الأولى الأفضل، نعم، وهذا من هذا القبيل أيضا. وصح أيضا حديث آخر أيضا رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث عائشة أن رسول الله أن قالت سيدة عائشة كانت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح، إن أصلها إن مخففة من الثقيلة، مؤنا في أصل إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء يعني من المسجد متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، متلفعات بمروطهن يعني بجلابيبهن بأرديتهن لا يعرفن من الغلس، الوقت لا يزال ظلاما. إذا صلاة الصبح الذي قل ما يخرج الرجال لشهود الجماعة في وقته، كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغص بكل من الرجال والنساء معا في أي صلاة؟ صلاة الصبح، نعم، فضلا عن الصلوات الأخرى. بل ثبت أنه في كثير من الأحيان كانت تصطحب المرأة صغارها لأنها لا تستطيع أن تتركهم ولا تريد أيضا أن تحرم من صلاة الجماعة في المسجد، فكانت تصطحب صغارها ولم يكن يمنعها رسول الله من ذلك. والدليل على هذا ما رواه البخاري وأبو داود والترمذي من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه قال صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة، يعني في المسجد، وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز يعني أختصر في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هو يصلي ويريد أن يطيل نوعا ما القراءة ضمن حدودها. نعم، عندما يكون المصلي إماما، لكن يسمع رسول الله في المسجد صوت طفل يبكي فيعلم أن أمه موجودة، فيتجوز في صلاته خشية أن تفتتن أمه. طفل يبكي والأم تلتاج، ماذا تصنع؟ تترك صلاته وتتمم صلاتها؟ شوفوا لطف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، رأسا بيستعجل مشان يخلص، مشان الأم ما تتألم ما تتدايا بسبب بكاء طفلها. يعني ممكن أن أحدنا يقول سبحان الله، ولماذا لا يمنعها رسول الله من هذا؟ لماذا لا يقول لها أحد شيئين؟ إما أن تأتي إلى المسجد وتبعدي طفلك عن المسجد وضوضاء الطفل وما إلى ذلك، أو أن تصلي في البيت. لا، لم يقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. هذا كلها على ما يدل أيها الإخوة؟ يدل على أن المساجد كانت على عهد رسول الله شريكة بين الرجال والنساء معا، على خلاف ما هو مألوف في كثير من بلادنا اليوم، لا سيما بلاد المشرق. البلاد المغربية يعني شمال أفريقيا كلها لا تزال على ما كان عليه عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المسجد عندما يبنى هناك قسم منه يبنى خصيصا للنساء، ميضاء للنساء، حمامين للنساء، مساجد للنساء، وهي مدخل خاص للنساء، تأتي المرأة دون أي حرج وتخرج دون أي حرج، وقسم آخر للرجال. كل المساجد عندما تصمم تصمم على هذا الأساس. عندنا المسجد يبنى على أنه للرجال فقط، فإذا جاءت المرأة يعني قسم لها من المسجد مقدار، إما في السدة أو في مكان أو في مكان آخر، وهكذا. الأمر لم يكن هكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نقوله خير دليل على ذلك. مرة أخرى أقول: هذا مشروط بأن تخرج المرأة إلى المسجد غير متزينة، غير متعطرة، ملتزمة، محتشمة، نعم، منضبطة بأوامر الله سبحانه وتعالى. وإلا لو أن امرأة خرجت إلى المسجد لتصلي متعطرة متزينة، الشرع يقول، احنا نتبع الشرع، قاعدة ثانية تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه مفسدة وفيها مصلحة، لكن المفسدة تتغلب على المصلحة. نقول لها: دعي مصلحة مجيئك إلى الصلاة ما دامت هذه المصلحة تجر معها مفسدة، أو تحرر من هذه المفسدة ومرحبا بك. نعم، إياكم أيها الإخوة أن يدخل إلى عقولكم لغو يلغو به بعض المتلاعبين بالشريعة في هذا العصر، وما أكثرهم، وما أكثر الأقنعة التي يلبسونها. هم أولئك الذين يقولون اليوم، ولم نسمع بهذا الكلام من قبل، أن المرأة لا يجوز لها أن تتعطر إذا خرجت من بيتها، بشرط أن تقصد بالعطر الذي تتعطره أن يشم الرجال رائحة هذا العطر. الذي يحرم هو هذا القصد. فأما إذا تعطرت ولم يخطر في بالها هذا القصد فلا مانع، هذا دجل يبرأ منه دين الله سبحانه وتعالى. وأنا أقسم أن الذين يقولون هذا الكلام ويفتون به يعلمون أنهم يدجلون، لأن الأحاديث كثيرة جدا التي تدل على أن الصحابة كانوا يخرجون النساء اللائي يأتين إلى المسجد وتفوح منهن رائحة الطيب. هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كان يفعل ذلك. الحديث صحيحة. ما كان الصحابة يحقق مع المرأة، هل تعطرت من أجل أن يشم الرجال أم تعطرت بدون هذا القصد؟ إذا قالت لا والله ما في، هذا أهلا أهل وسهلا فيك، يلا معلش خلي الناس يشموا، من هذا الكلام الذي يقول هذا؟ هذا كلام من أسوأ أنواع الدجل في دين الله سبحانه وتعالى. وهنالك لعل فيكم من يعلم من هم الذين يقولون هذا الكلام، هذه رياحه تأتينا من لبنان إلى هذا المكان. نعم، ينبغي أن يتقي الله هؤلاء الذين يتلاعبون بدين الله سبحانه. إذن أعود فأقول لكل مقام مقام. تأتي المرأة متحجبة بحجاب الإسلام، ملتزمة بأوامر الله، نعم، غير متلبسة بشيء حرمه الله عز وجل، وفي هذه الحالة لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحق أبدا بشكل من الأشكال. النشاط الاجتماعي الآخر هو القيام بالمهام العلمية والثقافية المختلفة المتنوعة. وأعظم بهذا النشاط الاجتماعي ما موقف الشريعة الإسلامية من هذه الأنشطة الثقافية والعلمية؟ هل هي وقف في حكم الدين على الرجال، أم هذه الأنشطة الأخرى شركة بين النساء والرجال معا؟ أيضا الجواب نأخذه ممن؟ من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والقرآن. كل آية يمجد ربنا فيها العلم والعلماء، فانظروا إلى الآية تجدونها عامة تشمل الرجال والنساء معا. نعم، وكما أن الرجل مكلف بأن يغذي دينه بالعلم، فالمرأة أيضا مكلفة بأن تغذي دينها بالعلم، لا فرق في هذا بين الرجال والنساء. رؤية المرأة في عصر رسول الله وهي تسابق الرجال إلى حلقات العلم، ورؤية وهي تجلس مجلس الفتوى والتحديث والتعليم والإرشاد، يعني تروي الحديث وتعلم وترشد، طوال عهد رسول الله وبعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر وأصح الأحاديث الواردة في ذلك الحديث الذي أعتقد أن كثيرا منكم يعرفه، وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن نساء جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال اجتمعنا يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمهن. على ما يدل هذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يجعل من نفسه يوما للرجال يجلس إليهم يعلمهم ويرشدهم ويثقفهم، أيضا جعل من نفسه يوما للنساء يعلمهن ويرشدهن ويثقفهن ويجيبهن على أسئلتهم. لكن مرة أخرى أعود فأقول لا تنسوا الشرط أيها الإخوة، لا تنسوا الشرط. في كل عصر هذا الشيء سائغ، لكن لو أنني قلت رسول الله جعل من نفسه يوما للنساء، إذا سأفعل ذلك، وفتحت هذا الباب بيني وبين النساء، وجاءت النساء وملأنا رحبا مكان مثل هذا المكان، وأنا الوحيد بينهن، وهن كاشفات سافرات غير ملتزمات بأوامر الله وبدين الله، هل هذا جائز؟ هذا تلاعب بهذا الحديث الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في داعي له. المهم أن تتلقى المرأة علما بدين الله، وكل ما كان السبيل إلى ذلك منسجما مع سترها ومع حجابها ومع انضباطها كلما كان ذلك أكثر تطبيقا لمطلب الدين ولما يرضي الله سبحانه وتعالى. الآن في مسجدكم هذا يوجد قسم خاص للنساء والنساء يحضرن فيه ويسمعن ويستفيدن تماما كما يستفيد الرجال. طيب ما الذي يجعلني أو يجعل النساء غير قابلات بهذا الأمر؟ لا لا لا، لازم يكون الرجل المرشد جالس بين النساء، وفي كثير من الأحيان يكون هذا مدعاة إلى أن يعني تتساهل المرأة في الانضباط بحشمتها وبسترها وما إلى ذلك. والرجل رجل والمرأة امرأة والغريزة موجودة، ما إنسان يستطيع أن يبرئ نفسه إطلاقا. حتى الرجل والأنبياء ماذا يقول سيدنا يوسف؟ يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولولا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. في هذا العصر قد نسمع عن رجال يجالسن النساء في جلسة يعني غير متحفظة وغير منضبطة، الرجل شيئا فشيئا يصبع وكأنه نبي ومعصوم ولا يخشى عليه ولا يخشى منه بشكل من الأشكال. لا، هذا تلاعب بهذا الأمر، لا هكذا ولا هكذا. يعني نحن ننقل الدين كما أمر الله، لا نضيق حيث نهانا الله عن التضييق، ولا نفسح مجالا زائدا على ما فسحه الله عز وجل حيث نهانا الله عز وجل عن ذلك. نعم، الآداب معروفة، والمرأة التي كانت تأتي إلى المسجد كانت تأتي محتشمة محتجبة ملتزمة بأوامر الله سبحانه وتعالى، والستر ينبغي أن يكون موجودا دائما بين الرجال وبين النساء. وهذا الموضوع له سكينة إن شاء الله نتممها في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.